أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي
والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران نور يهدي لطريق
الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنجيب عما بقي معنا من أسئلة قبل ذلك ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. طيب، السؤال يقول: حلق شعر رأسه، توضأ ثم حلق شعر رأسه وحان وقت الصلاة، هل يتوضأ مرة أخرى؟ الأخ الكريم السائل على ما يبدو أن هو توضأ. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
جعلكم الله من أهل اليمين والمسلمين، اللهم أمين.
أمين يا رب.
عندي هل نحن بحاجة إلى علم قائم بذاته يسمى علم التدبر والتفكر لاستخراج الكمال والجمال والإعجاز، فالذي استخرجناه منذ بعثة شيخي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا قطرة في بحر الإعجاز؟ وهل نحن بحاجة إلى الوقوف عند قول الله عز وجل بمزيد من التدبر والتفكر: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاكم بمثل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يحفظك.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال.
اتفضل.
انا كنت في مسجد النور، كنت بصلي جنازة، فالجنازة كانت كتير.
جنازة
من نعم.
الجنازة في مسجد النور بتصلي جنازة؟
نعم.
في مسجد النور بتصلي على جنازة؟
اه. الجنازة كانت كتير، فانا طلعت معاهم عشان لما زعت حافل نزلت مع الشيخ.
معلش، الصوت مش واضح عندي. السلام عليكم. طيب، الأخ الكريم اللي حلق شعر رأسه بعد ما توضأ بيسأل: هل يلزمه أن يتوضأ مرة أخرى لدخول وقت الصلاة؟ يعني هو الأخ أشكل عليه ربما أنه توضأ ومسح على رأسه وقص شعر رأسه، فبيسأل بعد ما حلق شعر رأسه اللي كان ماسحه هل يلزمه أن يتوضأ مرة أخرى؟ يعني أقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق أن مسح الرأس هو الواجب في الوضوء، ولا صلة لنا بشعر الرأس مطلقا. المولى سبحانه وتعالى قال: وامسحوا برؤوسكم. وامسحوا برؤوسكم يعني تمسح على رأسك مش على شعر رأسك. يعني إن كان في امرأة لها غدائر أو لها ضفائر لا تلزم بالمسح على الضفائر، وإنما تمسح على الرأس فقط. وإن كان الرجل أصلع لا يلزم إن هو يمسح على مواطن الشعر فقط، وإنما يمسح على كامل رأسه. يبقى المسح على الرأس مش على الشعر. فإن كان الأمر كذلك فلا صلة بقص شعر الرأس أو بحلق شعر الرأس، لا يتعلق ذلك مطلقا بشيء في الوضوء، ولا يعد من نواقض الوضوء، ولا يستحب أن يمسح على رأسه أو يتوضأ مرة أخرى بعدما قص شعر رأسه، والله سبحانه أعلى وأعلم. لأن المسح على الرأس وليس على الشعر، فأرجو أن ينتبه لذلك، أرجو ينتبه لهذا الأمر، أن المسح على الرأس وليس على الشعر. يبقى الإنسان لو كان أصلع ما يمسحش على الشعر اللي في الأطراف بس، وإنما يمسح على كامل رأسه. وإذا يعني قص شعر الرأس لا يلزمه مطلقا أنه يتوضأ مرة أخرى، بل وضوءه صحيح. الله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بإذنك يا شيخ.
تفضل.
لي أسأل بعدين لحضرتك.
تفضل تفضل.
دلوقتي حضرتك أنا شغال في شركة، ها؟ الشركة دي أخذت يعني بعض حقوق بغير حق يعني.
أخذت إيه؟
حق من حقوقي يعني بخست حقي. فأنا ممكن أستطيع أن أنا أخذ مثلا هذا الحق بغير ما تدري الشركة. فهل يجوز ذلك أم لا شيء؟
حاضر. خليك معايا إن شاء الله تسمع الجواب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا شيخ؟
تفضلي السؤال تفضلي.
معلش أنا أسفة أنا عندي مشكلة بس عايز أقولها لحضرتك.
تفضلي.
إيه حضرتك أنا متجوزة بقالي 12 سنة والشخص اللي أنا اتجوزته أنا عارفة إن هو كان عنده بنتي يعني. ومن 3 سنين او 3 سنين ونص انا اللي عرضت عليه ان هي تيجي تقعد معايا معانا هنا في البيت علشان يعني عايزة تبقى هي مع اخواتها يبقى ايد واحدة عشان اخواتهم اخواتها انا عندي 3 اطفال بنتين وولد علشان لما يكبروا يعرفوا ان هم عندهم اخت ويبقوا ايد واحدة الاربعة مع بعض. بس كل ما مشكلتي معاها ان انا لما اجي بعلمها الصح من الغلط بتزعل مني حتى في اعتبارها ان انا مرات اب على طول. ومش من حقي ان انا اعلمها حاجة بس بما يرضي الله والله والله وربنا عالم وربنا شهيد عليا ان انا بعملها بما يرضي الله وكل حاجة بالحسنة وعمري ما فرقتها ما بينها وما بين اخواتها ابدا. بس في الاخر حصلت مشكلة كبيرة قوي 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 قريب جدا يعني خلتني خدت جنب جامد قوي عنها. هي كبيرة عندها 17 سنة يعني واعية وناضجة وفاهمة كل حاجة خلتني خدت جنب من يمتها وخلتها تبقى كل حاجة تعملها براحتها ولا بقول لها غلط ولا عيب ولا صح ولا اي حاجة. بس انا مش عارفة يعني هل ان انا حملاها كده ربنا يعني زعلان مني غضبان مش عارفة اعمل ايه مع اني في نفس الوقت حاسة ان انا لما بعدت عنها شوية حاسة انا قلبي مرتاح ان انا يعني ايه رميت مسؤوليتها لباباها ان انا طبعا زي ما هي بتقول مش من حق ان انا اقول لها صح ولا غلط. فياريت حضرتك ترد علي. شكرا. السلام عليكم.
شكرا لله. بالنسبة للأسئلة اللي جات الأول نجاوب عنها ونتم الأسئلة اللي معنا إن شاء الله. الأخت الكريمة اللي بتسأل هل نحن بحاجة إلى علم يسمى علم التدبر لنصل يعني إلى التأمل في خلق الله سبحانه وتعالى إلى آخره. نقول إن يعني هذا فرع لا بأس به وموجود وبيدعو للتأمل بل وبيخلي الإنسان يزداد إيمانا ويزداد يقينا فهذا أمر لا بأس به هذا أمر لا بأس به مطلقا. لذلك عندنا أمور الإعجاز العلمي إلى آخره وإن كان التوسع في هذه الأمور مذموم توسع في هذه الأمور مذموم من شغلش عن العلوم الشرعية بهذه العلوم ومش كل أمر العلم أتى به أريد أن أطوعه لذلك شرعا لأن العلوم كما هو معلوم علوم ما هيش يقينية بظنية ومتغيرة. فالنهاردة لو طوع هذا العلم للشرع ويجي بعد كده يثبت عكسه ايه اللي يحصل. لذلك النهاردة احنا وجدنا مشكلة زي مشكلة دوران الارض حول الشمس. في البعض يقولك لا ده الارض هي محور الكون والشمس هي اللي بتدور حوله مجموعة كلها بتدور حوله وبعض الناس قال بهذا وبعض الناس قال بهذا وده بيخلي فيه تذبذب وده بيحاول ان هو يستشهد بآيات وده يستشهد بآيات فالدين لم ينزل لهذا الأمر القرآن لم يتنزل لهذا الأمر الدين لم يتنزل من عند الله لإثبات أن الأرض هي محور الكون أو أن الشمس هي محور الكون اللي الأرض بتدور حول منها لم يتنزل القرآن لهذا وإنما ليضع دستورا للإنسان يسير عليه تشريعات يلتزم بها صلات في معاملاته مع ربي معاملات مع الناس معاملات مع غيره. هذا هو الهدف من نزول القرآن مش نازل عشان الإعجاز العلمي وما جيت زي بعض التفسير اللي حاولت تخلي القرآن كله ينحى منحى الإعجاز العلمي مش لازم كل آية إن هي يكون فيها إعجاز علمي إلى آخره
لكن يعني الأمر يكون باعتدال، إن وجدت مناسبة وأمر لا يخالف معتقداتنا أمر لا بأس، لكن ما لويش عنق النصوص وما تأولش تأويلات يعني غير سائغة، لأن ده الحقيقة إن كان يحقق بعض النفع لكنه يحقق كثيرا من الضرر. فالأمور لابد أنها تكون باعتدال وبتوسط. أما التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى للوصول إلى الإيمان فده أمر احنا مأمورون به، مأمورون احنا نتدبر كلام المولى سبحانه وتعالى، مأمورون احنا ننظر في خلق السماوات والأرض، لكن ده مش علم قائم بذاته، ده من ضمن الأوامر اللي رب العزة سبحانه تعبد الناس بها. فأرجو إن شاء الله أن احنا ننشغل بالعلم الشرعي، وأول ما نبدأ بالعقيدة، العقيدة اللي تميز الأمة الإسلامية عن غيرها وتميز الطائفة الناجية عن غيرها من الطوائف. نبدأ بالعقيدة، هي دي الأساس وهي دي النجاة. انتقلنا من العقيدة اللي هي الأصل والنجاة، ننتقل إلى الفقه، المعاملات بيننا وبين ربنا من عبادات، من صلاة، من صوم، من زكاة، من حج، المعاملات مع الناس، المعاملات المالية إلى آخره. نتعلم هذا الفقه، فقه النكاح، فقه الطلاق، المواريث، كل هذه الأمور نحن بحاجة إليها. فأرجو أن احنا نحصل فروض الكفاية أولا. يعني النهاردة الإنسان لابد يصلي، طالما لازم يصلي لابد يتعلم فقه الصلاة. طيب لا يصلي إلا بطهارة، الطهارة دي من الحدث الأصغر أو الأكبر، يبقى لازم يتعلم الوضوء، يتعلم الغسل، قد يضطر الأمر إلى اللجوء إلى بديل عنهما اللي هو التيمم، يتعلم أحكامه. الإنسان إن كان ذا مال لابد أن يتعلم فقه الزكاة عشان يؤدي هذه العبادة، لابد أننا نصوم نتعلم فقه الصوم، الإنسان اللي يذهب ليحج أو ليعتمر يتعلم هذا الباب من الفقه. هذه تصبح على الإنسان في هذا النحو اللي يتلبس بها من فروض الكفاية، من فروض العين عليه هو، غير أنها فروض كفاية على المجتمع. لما نيجي ننظر للمرأة لابد تتفقه في فقه الدماء، تعلم دماء الحيض والنفاس إلى غير ذلك. الرجل أيضا لما يتزوج لابد يتعلم هذه الأمور، لأنه إن لم يتعلمها يوشك أن يقع في معصية ربه سبحانه. فهذه الحقيقة اللي هي فروض الكفايات بعد فروض الأعيان، نبتدي بعد كده للمندوبات، للمستحبات وهكذا. فنبدأ بالأهم فالمهم، لأن عمر الإنسان يقصر، لكن إن كان أفراد يقوموا بهذا العمل في المجتمع فلا بأس، يتكلموا في الإعجاز العلمي، يظهروا أمور للناس يعني كانت خفية عنهم، لكن بدون تكلف وبدون لوي أو لي لعنق النصوص، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ اللي سأل بيقول في مسجد النور صلى على جنازة، انقطع الاتصال والحقيقة لم أتمكن من سماع باقي الإجابة، فأرجو أن يلتمس منا العذر. الأخ الكريم اللي بيسأل أنه يعمل في شركة ويقول أن الشركة أخذت حقا منه بغير طيب نفس، وقول هو يستطيع أن يأخذ حقه هذا من الشركة بغير علمه، هل يأخذ هذا الحق؟ أقول أولا أن سؤال الأخ الكريم أقضية وليس فتوى، أقضية وليس فتوى. الفتوى تتعلق بالإنسان في دينه، في عبادته، في أمر من هذه الأمور. الأقضية تتعلق بحق الغير. فالنهاردة لا يجوز بحال من الأحوال أن يكون السائل الكريم خصما وحكما في آن واحد. يعني ما ينفعش أنك تخاصم إنسان وتحكم أنت عليه، يبقى أنت بقيت الخصم وصرت الحكم، وهذا أمر غير جائز. أنت صاحب دعوة وهذه الدعوة تحتمل الصدق وتحتمل الخطأ، ربما أن الشركة قامت بخصم مبلغ منه لقاء تقصير، لقاء شيء كان عنده في عهداته راح، لأي سبب من الأسباب خصمت منه مبلغ، أي شيء حصل خصمت منه. هذا القرار صدر باجتهاد من صاحبه، من المسؤول، من الرئيس المباشر، من الرئيس الأعلى، وخدوه بسبب. عفوا سؤال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا فضيلة الشيخ، هل يصح عقد الزواج والزوجة حائض؟ والسؤال الثاني، يقع الطلاق وهي حائض أيضا؟
حاضر،
جزاك الله خير.
جزاك بمثل حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا كنت بسأل، ما بصلي أنا في البيت لوحدي، ما بقيمش الصلاة قبل ما أدخل في الفرض، وبرضه ما بلتزمش أنا بصلي لوحدي بالصلاة الجهرية أو بالسرية زي ما بنصلي في الجامع يعني. مثلا الدورة تبقى سرية أو كده، ما بلتزمش كده، أنا بصلي لوحدي كله بيبقى سرية بس كده، وربنا يكرمك إن شاء الله.
الله يحفظك. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا عندي بس 3 اسئله لو سمحت.
اتفضلي.
السؤال الاول، كنت عايز اعرف شراء العربيه بالمرابحه عن طريق بنك اسلامي، هل هذا يجوز او لا؟ تاني حاجه، في الاراضي اللي هي بتتباع تبع القرعه تبع الحكومه وكده، فاحيانا في حد بيشتريها وبعدين ما بيقدرش يكمل الاقساط فبيبيعها، بس مش بيبيعها رسمي عن طريق الجهاز، بيبيعها عن طريق عقد توكيل او كده لحد ما تخلص الاقساط ويخلص المبنى وبعدين يتنقل ملكيه الارض، فهل هذا برضو يجوز ولا لا؟ الحاجة الثالثة، ان اذا حد حصل حمل يعني بعد رمضان على طول، وكانت الحامل عليها ايام حيض 5 ايام او حاجة، وبعدين الولادة هتحصل برضو قبل رمضان فمش هتلحق تصوم، فتعمل ايه في الايام اللي عليها؟ وجزاكم الله خيرا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاكم مثلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الو سلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
مثلا عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
اول سؤال، انا عايز اعرف بس، انا كنت بصلي العصر في الشغل وقالوا لي صلاة وقت الغروب، صلاة العصر وقت الغروب حرام، عايز اعرف ليه. السؤال الثاني، على ما نيجي نصلي مثلا واحد ذكر اسم الرسول مثلا وانت بتصلي، هي يجوز ان احنا نصلي ولا نكمل صلاتنا عادي نصلي على النبي؟ ثالث سؤال، انا عندي حماتي كانت امها وابوها عايشين، كانت هي خدمة ابوها وامها دون عن اخواتها يعني، هي لها 4 بنات وولدين، هي كانت خدمة امها خدمها قوي يعني غير اخواتها يعني، فجت ايه ابوها ادى امها 1000 جنيه، وجت ايه ابوها توفى فقامت امها مديالها 1000 جنيه دي تعينهم، بس مش قالت تاخديهم ولا قالت لها تعمل فيهم ايه، قالت لها خديهم وخلاص. جت امها ماتت وهي معاها لحد دلوقتي 1000 جنيه، تاخدهم ولا تعرف يعني تعرف اخواتها ولا ايه؟ هي مش عارفه تعمل ايه فيهم يعني.
حاضر.
شكرا.
شكرا لها. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمعت شيخنا في سؤالين متعلقين بالمعاملات الماليه. السؤال الاول، هنا عندي في السعوديه ممكن ان ناخد قرض، هذا القرض هو في البنك يقول انه تعامل اسلامي عن طريق انه يعطوني حبوب، وبعد ما ياخدوا حبوب سواء رز او غيره.
معلش بتقول حضرتك ياخدوا ايه؟
بيعطوني حبوب مثل الرز يعني، مثلا
مديك حب يعني.
يعني
زي قمح ماشي.
يدومني رز. يدومني رز، ما يدومنيش يعني بقيمة 40,000 ريال، يعطوني ايه قيمتهم رز، وانا المفروض اخد الرز ده وانا ايه ابيعه، وهو بياخد في يعني نتيجة كده بس، ابوه بياخد الفايدة او النسبة بتاعته، بس هو فايدة او نسبة، وهو في نفس الوقت بيكون داخل البنك فيه وكيل، الوكيل ده ممكن يقوم بهذه العملية يعني هو ياخد منه الرز عشان ما اجيبش بقى تريلات وابيع انا، لا بيريحني من القصة دي كلها، فهل تجوز هذه المعاملة ام لا؟ الامر الثاني، نفترض لو انا اخذت هذا القرض ونزلت الى مصر مثلا ولا معود مثلا، هل حينما اجي اسدد هذا القرض اذا كان جاهزا ان انا اخذ اولا، هل حينما اسدد هذا القرض ممكن ان انا هيكون طبعا داين اسدده طبعا وانا في مصر بالقيمه اللي حل حد من هنا يدفع القسط اللي هو اللي يكون مثلا زي ما يحدد البنك؟
معلش انا النقطه دي في تشويش عندي مانيش قادر اسمعها بعد اذنك.
مفيش مشكله. ماشي.
بتقول حضرتك حضرتك بتقول ممكن تاخد القرض وتروح مصر
مثلا. ممكن برضه بسدده عن طريق مصر عادي، مفيش اي مشكله، لان يعتبر زي ما ماليه، لان في ناس بتساعد تاخد القرض وبتنزل اجازات سواء في اي بلد ثاني غير مصر يعني ما بيرجعوش وبيستهينوا بهذا الامر يعني، فانا ممكن اسدده عن طريق ان حد من هنا بيحول نفس المبلغ على البنك وانا احوله له لمصر. يعني مثلا 1000 ريال، ال 1000 ريال دول قيمته مصري قد كده، انا بحولهم له على منزله او بيته. ده بالنسبه للمعاملات الماليه. الامر الثاني يا شيخنا موضوع البعد عن الزوجه.
معلش بس بعد اذنك عشان اعرف ارد بعد اذنك حضرتك دلوقتي بيك. انت بتقول هو نزل مصر بتحول له الفلوس، يعني تاخد منه تسلم للبنك؟
لا، هو هيسدد لي بقى البنك، يعني مثلا الشهر مثلا ب 1000 ريال هو هيقيم بتسديد هذه القيمه للبنك.
هو يسدد لك في السعوديه وانت تسدد له هنا في مصر هنا.
هو انا احولهم له على بيته او منزله بدل طبعا اوصلهم للبنك السعودي.
ايوه تمام
ماشي. الامر الثاني يا شيخنا بالنسبه للحاجات المعاملات الزوجيه، انا بطلب زوجتي مثلا بالسنه او بالسنتين، هل يعني هل موضوع الرزق يعني يكتب موضوع الرزق اللي انت ممكن رزقه بعيد، يعني ان هو مثلا هذا من الهم ولا ده من الامور اللي الانسان يختارها لنفسه؟ يعني هل مثلا انا ممكن استطيع ان اعيش في مصر برزق يكون مكتوب داخل مصر ام خارج مصر؟
معلش بس معلش عشان اقدر افهم عشان اقدر اجاوبك. حضرتك بتقول الواحد بيسيب زوجته سنتين ويسافر؟
ايوه. هل ياتي من هذا الامر؟
حاضر. ما انا بس انا عايز سؤال بس ببساطه عشان اقدر افهم عشان اقدر اجاوب حضرتك.
تمام.
حاضر.
هل ياتي من هذا الامر؟
حاضر.
هذا اولا. الامر الثاني موضوع قضيه الرزق. هل قضيه الرزق الانسان فيها مخير؟ يعني هو مثلا حينما افكر اني اسافر او اجتهد مثلا اني اسافر بلد اخرى لتحسين الدخل، هل ده من اختياري ام هو من قضاء الله عز وجل وقدري من الرزق المكتوب عليا؟ يعني لحديث النبي ان كان صح ان كان رزقي بعيد فقربه الي وان كان قريب فيسره لي. يعني وعايز اطلب حضرتك لاسئله في الواقع بعيدا عن الاعلام عشان لا تسيء تطبق البلد.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت بس عندي في استفسارين لو سمحت يا عم الشيخ.
تفضل.
إن شاء الله أنا رايح أعمل عمرة بكرة، وأنا عامل عملية في رجلي اليمين ومتضخمة ومش لاقي شبشب إحرام من غير مخيط، مفيش إلا كله مخيط اللي بيجي عليا. فهل ينفع ولا لأ؟
يعني
أول حاجة. احنا هنسافر بكرة ان شاء الله، هنزل على جدة عند ابني وبعد يومين هروح اعمل العمرة. هل احرم من هنا ولا احرم من جدة؟
حضرتك بالنسبة لي اول حاجة الشبشب، البس الشبشب واسأل الله ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما، واخد بال حضرتك؟ سمعني؟
ايوه.
وبالنسبة للاحرام، الاحرام بيكون من عند محاذاة الميقات، يعني انت بتلبس ملابس الاحرام لكن لا تهل بالعمرة إلا عند محاذاة الميقات، لما تبقى عند الميقات بالظبط وفي الطيارة بيبلغها حضرتك أو أنت بتسأل دايما وتتابع على الشاشة اللي في الطيارة قدامك، بتهل بالعمرة وتنزل جدة تقعد بملابس الإحرام يوم أو يومين وتطلع منهم على مكة وأنت محرم. ما ينفعش تهل من جدة، جدة مش ميقات، جدة داخل الميقات.
ماشي.
ربنا يتقبل منا ومنكم، تروح تيجي بألف سلام. الأخ الكريم اللي سأل عن الشركة وعايز يقتضي حقه، لا يجوز أن الإنسان يكون خصم وحكم، والشركة ربما تكون أوقعت الجزاء عليك بسبب خطائك أنت لأمر أنت تلبست به، ولما وقع عليك الجزاء أو خدوا منك المال أو اقتطعوا منك أو كده كلام ده كان في مواجهتك مش بغير علمك أو بغير معرفتك. بالنسبة للمسألة اللي حضرتك بتسأل فيها هذه تسمى اقتضاء الحقوق، تسمى اقتضاء الحقوق بغير قضاء، يعني الإنسان يأخذ حقه بنفسه، وهذا أمر لا أجيزه، لا أجيز أن الإنسان هو اللي يأخذ حقه، لأنه ربما تسول له نفسه أنه صاحب حق، وليس الأمر كذلك، هو في مخيلته أنه صاحب حق لكن هو لا يكون صاحب هذا الحق، لكن هو في قرارة نفسه وفي يقينه أنه صاحب حق وأنه وقع عليه ظلم ولابد يدفع هذا الظلم، لكن حقيقة الأمر ليس كذلك، فلا تكون خصما وتكون حكما في آن واحد. حضرتك اقتطع منك حق تراه حقا لك بغير وجه حق له، يبقى حضرتك تلجأ إلى الطرق المشروعة تدفع الظلم عن نفسك، ما قدرتش تغيره أعذرت إلى ربك سبحانه وتعالى وأديت ما عليك. لكن انك تاخد بنفسك حضرتك لو خدت من الشركة وتبين هذا الامر موقفك هيكون ايه؟ تساءل ولا لا تساءل؟ تبقى جريمة ادارية وجريمة جنائية ولا لا؟ فلا يجوز لك ان تفعل هذا الامر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الاثم ما حاك في صدرك وخشيت ان يطلع عليه الناس. لو تبين لاحد الناس انك فعلت كذا واخذت كذا من الشركة هتقول اصلا كان خدوا مني، اصلا كان حقي. فيجوز ان تقتضي حقك بنفسك، وانما الجأ الى الطرق المشروعة التي تكفل لك رد هذا الحق، وان لم يأتي فقد بذلت الوسعى واديت ما عليك، ورب العزة سبحانه يفصل في هذا الامر يوم ان نقف بين يديه سبحانه وتعالى. الاخت الكريمة اللي بتتكلم عن ابنة زوجها وتقول انها بتعاملها كابنتها ولا تفرق بين اولادها وبينها، ولكن البنت تضيق بها ذرعا ولا تقبل منها النصح، وترى ان زوجة الاب ليس لها ازداء النصح لابنة زوجها. الحقيقة يعني اريد ان اقول للاخت السائلة الكريمة ان هذا المسلك لا يعني يختص بابنة زوجها، بل ابنتها نفسها لو كانت في نفس السن هتجد تغيرا في مسلكها، هتجد ان البنت بترد عليه مش قبل كلامها، مش قبل النصح منها، ودي مشاكل موجودة لدى الشباب، وخاصة في هذا الوقت اللي احنا لم نعتد فيه الان وفي هذه الايام على احترام الكبير. ما عادش الكبير له الاحترام السابق. النهاردة ومنذ سنتين تعيشهما مصر، الحقيقة ان كل الامور والقيم بتتعرض لمحنة شديدة. ما عادش في رجل كبير له وضع في المجتمع يحترم، بل كل الرؤوس تحطم وكل الرؤوس تهان. وادي احنا بنشوف بدءا من رئيس الجمهورية ايه بيهان ويسب ويشتم، والناس تكون قاعدة معاه في اجتماع وتروح واخده بعضها وقايمة ماشية وتترك الاجتماع وتسيب الرجل وتمشي. بغض النظر يعني انت دخلت في امور السياسة لا يعني ذلك انك تتطاول على رمز البلد، يعني ان كنت تخالف او غيرك يخالفه في هذا الامر او نحن نخالفه، لكن لابد يكون في قواعد وقيم نلتزم به. لازم يكون في احترام للكبير، في احترام للرأس، في احترام للرمز. فما ينفعش ان احنا النهاردة يحدث هذا منه. فاذا كان هذا يحدث على مستوى دولة باسره، لا في احترام لرئيس جمهورية ولا لرئيس وزراء ولا الوزير ولا المدير ولا المسؤول في موقع ولا لأي انسان كائنا من كان، بل ولا حتى لرجال الدين. يعني حتى رجال الدين سواء المؤسسات الرسمية او شيوخ المساجد او الامور دي كلها، عندنا زلزال اجتماعي يعصف بقيامنا وبأخلاقنا، بل صار بعضنا يتطاول على بعض في الطرقات. يعني اصبح الامور التطاول على الناس ديت امر عادي جدا. واحد ماشي، واحد زعلان من الاخوة يخلي واحد ملتحي ويتطاول عليه. طب يا سيدي الملتحي ده مش من الاخوة ولا من السلفيين ولا من اي حزب خالص، ذنبه ايه ودخله ايه في الفيلم ده كله؟ فلشدة الاسف يعني هذا امر يعصف بمجتمعنا وبقيامنا وباخلاقنا. فهذه البنت ليست بمنأى عن هذا، هذه البنت ليست بمنأى عن هذا. يكفي لما تشوف حوار على التلفزيون فين الدية؟ الشاب اللي عنده 26 27 سنة بيعامل رجل بالمعاش واكبر من ابي بل اقول في سن جد، ويتطاول عليه في الكلام ويتهكم عليه في الكلام. فيعني عذرا اوصي الاخت خيرا بابنة زوجها، ودي الحقيقة مش مشكلة خاصة به، دي أزمة جيل بل أزمة أمة، ولا أبالغ في هذا الأمر. احنا نحتاج مرة أخرى إلى التربية، نحتاج إلى إعادة التربية مرة أخرى. مجرد أن يقع خصام بيننا وبين بعضنا تجد في انحدار أخلاقي خطير. يعني الإنسان ما يعرفش يعبر عن رأيه من غير سب، من غير شتم، من غير تطاول. ولماذا؟ يعني كل كلمة تتكلم بها ستقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى تسأل عنها، كل كلمة تخطها يمينك ستسأل عنها بين يدي ربك سبحانه وتعالى. طب هذا الشتم وهذا السب مش تعلم انك تسأل عنه بين يدي الله؟ طب يكون منهج ليه؟ ده لدرجة ان على الحيطان بقى اصبح منهج لتحطيم القيم. فالحقيقة يعني ارجو من الاخت الكريمة انها تصبر وتحتسب وتجعل هذه البنت ابنتها تماما وسواء بسواء. لو بنتها اخطأت هتتركها وتسيبها تعمل اللي هي عايزاه؟ فالحقيقة يعني ان اسهل شيء ان احنا ننفض ايدينا وكل واحد يريح دماغه ويبتعد، لكن هذا ليس حلا. وفي الاخر لم تحسن الى هذه البنت، البنت هتكبر ان شاء الله بعد ذلك وتعلم مدى خطئها، وتعلم ان هذه المرأة كانت ذات فضل عليها، كانت صادقة في النصح لها. واسأل يعني الاخت الكريمة بالله سبحانه انها تحسن الى هذه البنت ولا تنتظر اجرا ولا ثناء الا من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول عليه افضل الصلاة وازكى السلام: واعلموا ان القلوب لا تغل على ثلاث، القلوب لا تحمل غلا ولا ضغينة ولا حقدا ولا حسدا ان استمسكت بهذه الامور الثلاث. وما هي؟ يخبرنا صلى الله عليه وسلم فيقول: اخلاص العمل لله، ان اديت العمل لا تبتغي به الا وجه ربك سبحانه وتعالى. لو تخيلت ان رئيسك في العمل يراقبك وانت تعمل، الرئيس الاعلى المشرف المفتش يتابعك في عملك، كيف سيكون اداؤك لعملك ولو كنت وحدك؟ هيتغير الاداء؟ ان كان الاداء هيتغير بوجود رقيب او عدم وجود رقيب، اعلم ان عملك ليس لوجه ربك سبحانه. الانسان اللي يعمل لما يكون على راسه حد ويكونش على راسه حد، يعني يبرطع ويعث في الارض فسادا، ما يبقاش عمل لوجه الله. ان عمل الانسان لوجه ربه لا ينتظر ثناء من احد ويستوي عنده القدح والمدح، فعمله لوجه ربه خالصا بامر الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. كيفك يا شيخ ايمن؟
الله يرفع قدرك ويعزك يا رب.
الله يحفظكم ان شاء الله.
واياك 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 يا رب.
انت تكلمت الله يطول لي عمرك عن اللي يتكلمون عن الرئيس وعن كذا، والله قالوا اطيعوا الله والرسول الامر قيل وان من ولي الامر العلماء. انت والله يحفظكم انت والشيخ محمد حسان وكذا، لماذا لا تنزلون الى المواضع اللي فيها هذا على الانقاذ وديل الكلمات وتخبرونهم ان عملهم مو بصحيح؟
والله
يعني انت مثل ما قلت الله يطول عمرك، قالوا تطاولون على الناس وطاولوا على العباد ومصر دائر لها الرسول وفيكم خير يا العلماء، يعني ما نفعتوا يا العلماء الناس سوف يتعلقون بكم يوم القيامة. يا أيمن يا شيخ أيمن، انزلوا إلى المحلات اللي فيها اللي يدعون إلى التظاهر وهذه، انزلوا علموهم إن عملهم وان صحيح.
جزاك الله خيرا.
على الرئيس صار شيء بسيط يا شيخ.
والله يا أخي الحبيب، والله أنا ما نزلت مرة لا لتظاهرة ولا أرضى بذلك ولا أدين لله بذلك. وللأسف الشديد احنا عندنا أناس الآن يقننون المظاهرات ويقولون إنها يعني دستورية وحق مكفول، وأنا والله أبرأ إلى الله من هذا الصنيع وأقول إن المظاهرات والاعتصامات والعصيان المدني وما شابه ذلك ليست من دين الله في شيء، وإنما أتت إلينا من الأنظمة الديمقراطية الغربية التي لا نمت إليها بصلة. فلشدة الأسف إن الذين صاروا في ركاب هذه الديمقراطية طوعوا الدين لها، وللأسف الشديد دلوقتي أصبحت السلفية تلتقي مع الفكر الليبرالي إنها ترى التظاهرات والاعتصامات ده أمر مشروع لا يجوز المساس به لا من قريب ولا من بعيد، تقاعد للخروج على الحكام تحت مسمى العدل. فالحقيقة يعني في أمور إحنا لا نرضى عليها، ولم أشارك فيها والله، لا شاركت فيها ولا خرجت فيها ولا دعوت أصلا لأي مظاهرة على الإطلاق، بل أحزنني أن أنا أسمع أن بعض إخواننا زعلانين جدا إزاي أن القانون يقول ما حدش يغطي وشه في التظاهرات، يقولك لا الستات تخرج منتقبات. الست كانت بتخرج منتقبة قبل كده فين؟ ده لما كان حد يسأل في المرأة تعمل يقول للضرورة، لا تخرج من بيتها إلا ضرورة. كل الفتاوى هذه تغيرت وتبدلت مع النظام الديمقراطي الجديد الذي تلتقي فيه الليبرالية والديمقراطية مع الفكر الإسلامي. فالحقيقة والله احنا نبذل النصح وننصح إخواننا ونقول لا يجوز أبدا ان احنا نشارك في مظاهرات ولا في اعتصامات ولا في الخروج على حكامنا، هذا والله أقوله منذ زمن بعيد وما زلت أقوله إلى الآن. ووالله ما أترك الدعاء لولاة الأمور، أدعو لهم بظهر الغيب، وكيف لا أدعو لرجل إن صلح في نفسه صلحت الرعية بأسرها وصلحت الأمة. والله أدعو له وأكثر من الدعاء له وأسأل الله أن يصلحه وأن يقيد له بطانة الخير، وإن وجدنا منه ما نكره صبرنا وسألنا الله الذي لنا وأدينا الذي علينا. وأسأل الله أن يصلح ولاة أمور المسلمين وأن يردنا إلى الحق ردا كريما جميلا، اللهم آمين. الأخ الكريم اللي بيسأل ويقول هل يجوز عقد النكاح والمرأة حائض؟ أقول نعم يجوز عقد النكاح والمرأة حائض، فموانع النكاح ليس منها أن تكون المرأة حائضا، وإنما أن تكون المرأة معتدة الغير إلى ما هو معلوم من ذلك، أن تكون المرأة محرمة على الإنسان على التأقيت أو على التأبيد، وجود موانع شرعية إلى غير ذلك، لكن أن المرأة تكون حائض فليس هذا من موانع العقد على المرأة. أما بالنسبة لوقوع الطلاق بالنسبة للمرأة الحائض فالطلاق يقع على مذهب جماهير العلماء، وخالف في ذلك بعض أهل العلم كابن حزم الظاهري عليه رحمة الله وابن تيمية وتلميذه ابن القيم على علمائنا جميعا رحمة الله تعالى. أما يعني الجماهير من المذاهب الأربعة وغيرهم فقالوا بوقوع طلاق المرأة في الحيض، واستندوا في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله عنه أن قال مره فليراجع. النبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال يستهزأ بكتاب الله أو يلعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم، وغضب صلى الله عليه وسلم، لكن أمره بمراجعتها، أمره بمراجعته، ومن ثم فالطلاق في الحيض واقع. وعمر رضي الله عنه لما كان في مرض الموت وأراد أن يعهد فجاءه المغيرة بن شعبة وقال اعهد إلى ابن عمر، فقال عمر رضي الله عنه أعهد إلى رجل عجز عن طلاق امرأته للسنة؟ يعني الغضب أخرجه حتى أنه طلق طلاق البدعة ولم يطلق للسنة، فكيف إن أغضبه رجل في الرعية إلى غير ذلك، رضي الله عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم جميعا. فهذا الطلاق أرى أنه يقع ويسمى طلاق البدعة، يقع مع الإثم، يقع مع الإثم. وقلة من أهل العلم تقول بأن الطلاق في الحيض لا يقع وأنه رد، قالوا أنه رد، والرد هنا ليس معناه أنه لا يعول عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو الروايات اللي هي الكثيرة العديدة تبين أنه أمره بمراجعتها، والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق. وأما الروايات لم يعده شيئا فلا تثبت على معنى أن لم يعد هذه الطلقة طلاقا، والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى يجوز العقد على المرأة وهي حائض، ويقع الطلاق والمرأة حائض ولكن مع الإثم، والله أعلى وأعلم. ودايما مسائل الطلاق أنا أقول أنها مش فتاوى وإنما هي أقضية، فتكلمت فيها لأنها مجردة ما تتعلقش بأي شيء، لكن لو أن السائل قال طلقت امرأتي وهي حائض أقول عليك بلجنة الفتوى في الأزهر الشريف في القاهرة، اذهب إليها وهي تفتيك، وما تفتيك به التزم به إن شاء الله. الأخت الكريمة اللي بتسأل أنها تصلي في البيت ولا تقيم الصلاة ولا تجهر في صلاة المغرب وفي الصلوات اللي هي الجهرية، لا شيء عليها في ذلك، لا شيء عليها في ذلك، فصلاتها صحيحة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة للمرأة لا تلزم المرأة بالأذان ولا بالإقامة، المرأة يشترط في المؤذن يكون ذكر، ليجوز أن المرأة تؤذن ولا يجوز للمرأة أن هي تقيم. وفي إمامة المرأة لغيرها من النساء خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أجازه وقال أن المرأة تقوم في وسط الصف لا تتقدم على النسوة، ومنهم من منعه. فالمرأة إن شاء الله الأخت الكريمة السائلة لا شيء عليها وصلاتها صحيحة ويتصلي صلاة سرية. السائل الكريم اللي بيسأل ويقول، الأخت الكريمة بتسأل وتقول عندها ثلاث أسئلة، أولها تسأل عن حكم شراء السيارة بالمرابحة من البنوك الإسلامية. الحقيقة بالنسبة لمسألة المرابحة فالإطلاق هكذا يعني لا ينطبق بدقة من الناحية الفنية. يعني هذا المسمى كاصطلاح وعلماء الاقتصاد مسمى غير صحيح. المرابحة ليس لها هذا المعنى على الإطلاق، وإنما الصورة التي تسأل عنها الأخت الكريمة تسمى البيع للآمر بالشراء، البيع للآمر بالشراء. أما المرابحة فإن تشتري السلعة ويزيد عليها لأنك تحسن الشراء، تبتحسن شراء السلعة وتشتريها له ويعطيك أجرا على ذلك، أنت اللي بتاخد أجر على هذا الأمر مقابل أنك بتحسن شراء السلعة لأخيك، لكن تلتزم أنك تجيبها بسلعة بمواصفات معينة إلى آخره. دي الأمر المرابحة بقى أنك بتبيع السلعة مع زيادة معلومة وتسمى من بيوع الأمانة. عندنا بيع اسمه بيع التولية، تبيع السلعة بنفس رأس مالها، وبيع الوضيعة تضع شيئا من ثمنها، وبيع المرابحة تزيد شيئا على أصل الثمن، ولا يجوز الكذب في الثمن الأصل الذي تمت به الصفقة، تزيد نسبة معلومة أو مبلغ معلوم تترك له مبلغا معلوما أو تبيعها بمثل الثمن وتسمى بيوع الأمانات. أما هذه الصورة التي تسأل عنها الأخت الكريمة تسمى البيع للآمر بالشراء، وصورتها أن إنسانا عنده مال ولكنه لا يحسن شراء السلعة، فيطلب من آخر يحسن شراء السلعة أن يشتري له السلعة مع زيادة معلومة في ثمنه. الفقهاء في كتبهم عرفوا عنها بلفظة فارسية زد كدزة، يعني العشرة بحداشر أو ما شابه ذلك، يعني ياخد جنيه على كل عشرة درهم أو درهم على كل عشرة دراهم، ياخد عشرة دراهم على المئة درهم مقابل أن يشتري له السلع. لكن اللي بيحدث مغير الصورة دي خالص، احنا اللي بيحدث عندنا صورة تانية من المعاملة، الرجل معوش فلوس والبنك بيشتري له السلعة ويقرضه ثمنها ويبيعها له، بل يشتري السلعة ليبيعها له، فتداخلت عندنا معاملتان. المعاملة الأولى تسمى بالوعد الملزم كما هو عند المالكية، الوعد الملزم بيعملوا عقد مع بعض ان هيشتروا السيارة مواصفاتها كذا ولما يشتريها ملزم يشتري. والصورة الثانية اسمها اشتري لي واربحك كما هي عند الشافعي، اشتري لي واربحك. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيمن.
الله يرفع قدرك.
يعلم الله والله نحن نحب حضرتك في الله.
أحبك الله زحتنا له، ربنا يرفع قدرك ويعزك.
الله يبارك فيك يا شيخنا. شيخنا في ثلاث أسئلة بس الله يجزي حضرتك كل خير.
تفضل.
السؤال الأولاني بالنسبة للأموال التأمينات. لو أنا أولي مثلا كان في وظيفة والوظيفة اللي بيطلع منها أموال التأمينات. وهو توفاه الله عز وجل والفلوس ديت أنا تحصلت عليها بعد كده. ماذا أفعل في هذا المال؟
حضرتك الفلوس دي بتتاخد لأناس مستحقين، للبنت لحد ما تتزوج أو لو طلقت تاخدها تاني، أو لابن لحد ما ينهي تعليمه إلى آخره، مش كده؟
أيوة.
دي أيوة. ليس فيها شيء على الإطلاق، دي من باب التعاون على البر والتقوى، والدولة تقوم بما هو لازم عليها من كفالة حياة كريمة وفق طاقتها وقدرتها لأبنائها.
هو ما كانش تأمينات في الدولة دكتور.
امال حضرتك ايه؟
ده هو كان يعني مشترك في شركة تأمين على الحياة، شركة خاصة على جنب.
لا انت حضرتك ما قلتليش كده.
لا هي شركة خاصة، انا اسف، شركة خاصة على جنب.
لا دي لا يجوز مطلقا. دي حضرتك فيها الربا والقمار والغرر.
لكن اللي هي خاصة بالدولة ديت مفيش بأس منها،
مفيش فيها مشكلة خالص، من باب التعاون على البر والتقوى، وان الدولة بتكفل حياة كريمة. يعني حضرتك لو نظرت المستقطع من الموظف هتلاقي حضرتك بياخد اضعاف اضعاف اضعاف.
نعم. طيب السؤال اللي فينا شيخنا، المسألة اللي هي المصارعة حاليا على بعض الفضائيات، مسألة ان الدكتور محمد مرسي يعني امير متبع ولا رئيس جمهورية ولا، فعايزين حضرتك الفصل في المسألة دي. انا الله يجزيك كل خير.
والله يا اخي الحبيب انا بقول لحضرتك النهاردة الامر اللي موجود الان، الرجل ده رجل رئيس دولة ولا مش رئيس دولة؟
رئيس دولة.
له علينا حق السمع والطاعة في غير معصية الله.
نعم.
مش كده؟
نعم.
طيب ايه المشاكل يعني؟ وانا النهاردة اقف اشجعه وسنده واقول لازم تشجعه وتسنده، لما يشجعوش يكون قاسم ومحارب لله ومحارب لرسوله. لما يمسك الحكم ونختلف مع بعض ما بقاش رئيس جمهورية ولا ولي امر شرعي. يعني المسألة دي مسألة، معلش انا بقول لحضرتك برضو زي برضو مبارك مقيل ما كانش ولي امر.
نعم
يعني كنا 30 سنة في جاهلية، 30 سنة ما لناش ولي امر. تمام يا حضرتك؟ لا
حضرتك. انت
قول ولي امر تراه ظالم، ولي امر جائل، ولي امر كذا، لكن ما تقولش مش ولي امر.
هو حضرتك يعني احنا
اصل الكلام ده معلش الكلام ده خطير جدا. يعني ولي امر ما هوش ولي امر، يعني ليس له السمع ولا الطاعة، يجوز ان انا بايع غيره مش كده، يجوز ان انا اعمل على ازالته وتوليد غيره عند القدرة. فدي مشاكل يعني احنا مش ناقصين.
لا هو اللي بيقول بقول ان هو ليس امير متبع بيقول يعني هو اتى بطريقة غير شرعية.
يا اخي الحبيب الطريقة غير شرعية دي برضو اللي بيقول الكلام راح عمل احزاب على نفس فكره، احزاب غير شرعية عملها ازاي؟ الديمقراطية اللي كان بيقول عليها كفر قبل كده ما عمل احزاب ودخلوا الانتخابات ودخلوا مجلس الشعب. فالتناقض مش مطلوب، يعني ده تناقض كبير جدا منه. انا على علم حضرتك والله لا انتخبت الدكتور مرسي ولا غيره ولا رحت انتخابات، لكن مجرد ما انتخب ادخل فيما دخل فيه الناس. ولي امر او ولي امر له علينا السمع والطاعة، له علينا السمع والطاعة في غير معصية الله، ولا ننزع يدا من طاعة. وبعدين انت بتقول هذا الكلام، قل لي الاول الاثر المترتب على كلامك ايه، الفرق بين ولي امر وبين رئيس منتخب، عرفني الاثر، قل لي الاثر المترتب على هذا الخلاف، واحد اثنين ثلاثة اربعة، افهم انا بقى واقدر اقيم الكلام ده. انما انت بتكلم ناس مش فاهمة
كلام. بس انا يعني انا بسترشد بكلام حضرتك.
ما انا بقول لحضرتك انا عايز اعرف ايه الاثر المترتب ان هو رئيس جمهورية مش ولي امر.
هم يعني الذين يقولون هو امير متبع ليس امير متبعا، بيقولوا ان هو اتى بطريقة غير شرعية، لكن هو له علينا السمع والطاعة للمصلحة العامة.
يعني زي امامة المتغلب اللي انا اعمل على ازالته عند القدرة.
قد يكون الامر كذلك.
يعني انا بقول لحضرتك اهو يعني امارة متغلب
قد يكون الامر كذلك،
مش قدرت اشيله هشيله. الحاجة الثانية النقطة اللي جاء برضو ومن لم يحكم بما انزل الله، انا كنت بكفر مبارك بقى، مش انا والعزو بالله انا بقول على اللي بيكفره عشان اسمه محمد حسن مبارك، لا عشان بحكمش شرع ربنا. فما الدكتور مرسي برضو ما حكمش بشرع ربنا.
هذه النقطة الاخرى برضو احنا بنقول عليها.
انا بقول لحضرتك اهو يبقى هنرجع تاني لدائرة التكفير مرة تانية. انت معايا حضرتك؟
نعم حضرتك.
ومفيش هنا بقى قدرة او مش قدرة، ولذلك احنا بنقول يا اخواننا الوضوح والصراحة مطلوب. ما جيش استغل عاطف الناس، احنا نطبق شرع ربنا نطبق شرع ربنا، والناس تفاجأ لا في شرع ربنا طبق ولا في مش عارف 100 يوم لكذا ولا الكذا ولا الكذا، والامور من سيء الى اسوأ. الاسلاميين فقدوا مصداقيتهم عند الناس. فالنهارده هننتقل من فقدان المصداقيه وعدم تحقيق شيء من الوعود ان احنا نيجي بقى ده مش رئيس دوله، لا ده رئيس دوله مش ولي امر، نخرج عليه نزله عند القدره. يعني البلد ما هيش نقص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا دكتور عندي سؤال.
اتفضلي.
دلوقتي والدي متوفي من حوالي سنه.
والدك الله يرحمه مات امتى؟
من تقريبا سنه يعني.
ايوه.
دلوقتي يا دكتور والدي الحمد لله يعني كان راجل فاضل باذن الله، كان يعرف ربنا كويس جدا.
ربنا يرحمه ويحسن اليه.
امين يا رب. كل الرؤى اللي احنا شفناها له تبشر بالخير يعني باذن الله.
حضرتك ما تشغليش بالك بالرؤى والاحلام، ما يتبناش عليها حكم شرعي، ونسال الله له حسن الخاتمه والرحمه والمغفره.
بس يا دكتور دي واحده.
طب السؤال بس بعد اذن عليك سيبك من الرؤى والاحلام، لن نزكي احدا على الله.
نعم.
السؤال ايه بقى حضرتك؟
لا ما هو متخصص بكده، بس في حاجه يعني هو جه قالها لي انا قلقانه منها جدا.
في المنام يعني؟
انا شفتها.
ما تشغليش بال حضرتك، ما تشغليش بال حضرتك بالمنامات.
بس يا دكتور هو يعني جه يعني هو كويس، انا شفته كويس جدا. بس
طيب انا بقول لك
يا دكتور بس انا عايز اغسل ايديا، يعني ده معناه حاجه ولا ايه؟
لا اعلم، انا عن نفسي ما اعرفش في الاحلام وكلام، لكن ما تشغليش بال حضرتك بيها، ما تشغليش بال حضرتك بيها، وادعي له بالرحمه والمغفره. طبعا احنا ممكن بقى كل واحد يطلع يقول لك يغسل ايديه، يبقى كان في ذنب عمله عايز اتطهر منه، طب شوفي كان حاطط فلوس بالربا. يا اخوانا الامور الاحلام لا تنضبط، بلاش كل واحد هيقول على اللي على مزاجه، كل واحد هيطلع فيها اللي هو عايزه، فما نشغلش نفسنا بهذا الكلام ان شاء الله. وندعو للميت بالرحمة بالمغفرة نتصدق عنه ده حق علينا، لكن ما يشغلش نفسنا بموضوع الأحلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للبيع اللي بيسموه بالمرابحة والبيع للأمر بالشراء، بنلفق فيه بين معاملتين. المعاملة الأولانية عند الشافعية اسمها اشتري لي وأربحك، يعني اشتري السلعة دي بمئة جنيه أدبها لي بمئة وعشرين، اشتري لي وأربحك. وهذه المعاملة غير جائزة عند الأحناف أو المالكية أو الحنبل، لكن الشافعية عليه رحمة الله أجازها بشروط. قال إن يكون للمشتري الخيار، يعني لا يلزم بشراء السلعة. ممكن تروح تجيب السلعة وتقول له السلعة يقول لك لا مش عايزة، لا يلزم بشراء السلعة وإنما يكون له الخيار. ده شرط الشافعي في هذه المسألة، وأباح صورة المعاملة. طيب المالكية عندهم الوعد ملزم، لكن صورة المعاملة هذه باطلة لا تجوز. فحصل تلفيق في هذه المسألة، دخلوا الصورتين مع بعض. الصورة الأولانية يقول لك اعمل عقد بوعد ملزم بالمعاملة، ده على مذهب مين؟ المالكي. طب والصورة الثانية اشتري لي وأربحك على مذهب الشافعي. طب أنا حضرتك الصورة ديت على مذهب المالكية غير جائزة، هي من بيوع العين الربوي. على مذهب الشافعية غير جائزة لأن فيها إلزام للرجل بيشتري. فلفقت بين مذهبين وخرجت منهما بمذهب ثالث لم يقل به أحد من أهل العلم. والحقيقة ده بقى منهج الملاحظ في هذه الأيام، إن أنا آجي أطوع بين مذهبين وآجي أطلع مذهب إيه؟ مذهب ثالث. ما حدش قال بيه قبل كده وليس لي فيه سلف. ليه؟ لأن أنا عايز أطوع الإسلام للواقع، عايز أطوع الإسلام للواقع. يعني بمعنى إن أي معاملة بتوجد في الوجود والناس بتعمل فيه، ما فيش واحد بيجي يسأل قبل ما يعمل المعاملة يقول يا أخوانا نعمل ولا نعملش. في معاملة اسمها المرابحة أو البيع الأمر بشراء، نعملها ولا نعملش؟ للبنوك اشتغلت فيها لما شبعت شغل وبعد كده بيسألوا البنوك. الفتوى بتاعت تحليل المعاملات البنوك التجارية أو إباحتها بتاعت الدكتور سيد طنطاوي عليه رحمة الله كانت سنة 80 أو سنة 81، سنة 81 على ما أذكر أو في أول 82 يمكن. طيب النهاردة كانت البنوك أنشأت إمتى؟ البنوك كانت أنشأت من 200 سنة. يعني ما جناش قبل ما ننشئ البنوك نحل المفتي نقول له يجوز ولا لا يجوز، إنما سئل السؤال وكانت الفتوى بعد وجود البنوك على أرض الواقع بمتين سنة. فبنقول دايما أن الواقع سبق النص، وأنا مش هدفي إن أنا أمازج وأزاوج بين الواقع وبين النص بغض النظر عن موافقته للشرعي. ما عودش أجيب أي مذهب مرجوح، أي قول ضعيف قال به أي إنسان كائنا من كان، وأقول خلاص هذا مذهب واختلاف المسلمين رحمة، وطالما حد قال به ما فيش حرج إن احنا ناخد به، يتوافق مع روح الشريعة ومقتضيات العصر، يبقى ده مش كلام. لكن النهاردة المعاملة توافق أصول الشرع أم لا توافق؟ مع ملاحظة أن الأصل في هذه المعاملات الحل، وأن أنا عشان أقول بحظرها ومنعها لابد يكون معي نص شرعي السند إليه، وإلا أكون أحرم على الناس يعني بغير قول من الله سبحانه، بغير نص من النبي صلى الله عليه وسلم، فأكون في وعيد شديد من الله سبحانه وتعالى. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، إن أنا أقول ده حرام يا مش حرام أأثم، واسم شديد هو وعيد شديد، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا قال ده حرام وده مش حرام. فأرجو أن احنا ننتبه لهذه المسألة، مسألة بيع المرابحة فيه تلفيق بين مذهبين. فأنا مش عايز أن أنا آجي يبقى بحتال على شرع الله سبحانه وتعالى، مش عايز أن أنا آجي أزاوج بين معاملتين دي ما تجوز ودي ما تجوز. لكن النهاردة بنقول إن كانت المعاملة منضبطة انضباط شرعي توافق اللي المجامع الفقهية قالت عليه، رغم فيه تحفظات على بعض الأحيان كده، لو موافق ما فيش فيها أي مشاكل، ليس فيها تحير على الربا، خلاص ما فيش مشكلة. لكن إن كان فيها أي مخالفة فلا يجوز مطلقا. فبالتالي لابد ننظر للتطبيق، ما ينفعش تيجي تقول لي العربية روح خدها من الجراج. هلا إذا كان أنت المرابحة أو البيع للأمل بالشراء، أنت كبنك اللي بتنزل تجيب لي العربية وتدهاني، مش تقول أنا وكلته إنه يروح يشتري. دي من المخالفات بقى اللي لابد ينتبه إليها القائمون على هذه البنوك. ما ينفعش تقول أنا وكلت اللي موكلني عشان أشتري له. إذا كان معاملة اسمها البيع للآمر بالشراء، من الآمر بالشراء؟ اللي هو العميل. اللي طلب منك تجيب له العربية تقوم توكله يروح ينزل يجيب لك العربية ويجيب لك عروض الأسعار ويسلمها لك ويتوكله يروح يستلم السيارة، هذا كلام لا أراه جائزا ولا بد من إعادة النظر فيه. يبقى النهاردة لو الصورة كلها جائزة مش مشكلة، لكن نخلصها من أي مخالفات تشوبها بأمر الله سبحانه وتعالى. ولا يعني وجود صورة أو أكثر فيها خلل إن معاملات البنوك الإسلامية معاملات غير جائزة. أرجو أن احنا نلاحظ ذلك، لا في معاملة فيها خلل نصلحه، لكن ده ما يمتدش لباقي المعاملات للبنوك الإسلامية اللي بتشارك في مصانع، اللي ليها شركات، اللي ليها أنشطة، اللي ليها عمارات أبراج سكنية. كل هذا أقول لا يؤدي في نهاية الأمر إلى المساس بمشروعية هذه المعاملات، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير، كل عام وانتم بخير.
اللهم آمين. تفضل.
لي سؤالين يا شيخ نطاء، لي نداء ولي سؤال. يعني سؤالي النداء الأول إلى شعب مصر الحبيب، أرجوكم يا شعب مصر الحبيب حافظوا على هذا الرجل الدكتور محمد مرسي، إنه رجل من ذهب، لو نملك ربع هذا الرجل في الجزائر لكنا أسعد خلق الله. فنداء يعني لشعب مصر الحبيب أن يحافظوا على هذا الرجل، يعني رجل صالح في المكان المناسب.
يعني حضرتك لما تيجي تقولي قولي أحسبه والله حسيبه، حضرتك قولي أحسبه والله حسيبه
أو حسيبه. نعم.
ولا نزكي على الله أحد، هو أعلم من اتقى.
جزاكم الله كل خير. سؤالي ثاني، جزاكم الله كل خير، ما حكم دولة غنية جدا تملك بترول وغاز لكن الشعب لا زال يدفع فاتورة الكهرباء وفاتورة الماء وفاتورة حتى الهاتف؟ ما رؤية الشارع الإسلامية في هذا؟ وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حضرتك؟
الله يكرمك. السؤال يا حاج عشان الوقت بس ضيق ومعانا أسئلة كتير، الله يحفظك، اتفضلي.
جوزي بعت له حق في البيت وفي الغاز ورث أبويا، والكلام ده بقاله 20 سنة. فبقول له اكتب لي أي حاجة، بقول لي ما أنا كنت قلت لك بيعي، ما فيش أي عندي أي حاجة. جبت له ناس عشان يكتب لي اي حاجه ما تبقى ضمان ليا، مثلا انا كبرت في السن ولا حاجه، ما هوش راضي خالص. دي السؤال الاولاني. والسؤال الثاني،
انا هعمل له ايه يا حاج؟ انا
السؤال الثاني يعني هل الوقت مايل ليا الحلال؟ يعني ما عادش اطلب منه حاجه بقى خلاص، هو مأنكر خالص ان يديني اي حاجه. بقول له ما ابقى مدك اخد لي دخلي، يعني عندك ولادك همت وعندك هم ليش دعوه، وما هوش راضي ان هو يكتب لي اي حاجه. السؤال الثاني، كانت أريا الفتحة معاه إننا نطلع عمرة تمرين السنة دي.
لحضرتك إيه؟
أريا معاه الفتحة السنة دي إن إحنا نطلع عمرة تمرين بإذن الله. دي قال لي ما ينفعش تطلعي عشان عندي ظروف، وعندي ظروف ويعني إيه الرزق متوفر، كان في الفلوس بتاع العمرة موجودة يعني. فهو الوقت بقول لي لا، ما أنت طالعة السنة دي. طب الفتحة دي الوقت عليها اسم فيه؟
ما فيش حاجة يعني. ما فيش حاجة يا حاجة اسمها قريت الفتحة معايا حضرتك. ما فيش، هو طالما وعدك يفي بوعده، أوفوا بالعقود، لما تقولون ما لا تفعلون. لكن ما فيش حاجة اسمها قرينا الفاتحة ويجي يبيع بالفاتحة ويجي يخطب بالفاتحة. قرية الفاتحة دي يا حاجة ربنا ما أنزلش فاتحة الكتاب عشان تتفقوا بيها على العمرة أو على الخطوبة أو كده، إنما هو كده لو وعدك وخلف يأثم، والله أعلى وأعلى. طيب بالنسبة للأخت الكريمة برضو نفس السؤال، بتسأل على الأراضي اللي الحكومة بتبيعها بالقرعة واللي بيشتريها ممكن يعجز عن سداد الثمن فيقوم ببيعها بتوكيل. أول نقطة بقولها وأنبه إليها، بالنسبة لأراضي الدولة لا يجوز بحال من الأحوال إنها تتخذ وسيلة للتجارة. يعني النهاردة ما ينفعش تتباع بتمن رخيص عشان ياخدها يروح يبيعها بتمن غالي يغلي على الناس. يبقى ابتداء نبيعها بسعر عادل اللي كل الناس تشتري بيه ليدخل دخل للدولة. انما ايه الحكمه اروح ابيع متر بجنيه وب2 جنيه وب5 جنيه وب10 جنيه وده ياخده يبيعه بعد منها ب1000 جنيه وهو يكسب ويغتني والدوله تفتقر مش لاقي تسد ديون؟ طب ايه الحكمه في ذلك؟ يعني لا اعلم. فالنهارده اللي اراه ان الدوله وضعت شروط لتملك الاراضي، تملك الشقق، لا يجوز ان انا مش محتاج الشقه واروح ازاحم واخدها عشان ابيعها بعد كده وتاجر واكسب فيه. ما ينفعش اروح ابيع شقه اروح اقدم فيه تربة اروح اقدم فيه، ارض اروح اقدم فيه. سبحان الله العظيم، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. رجل النهاردة هياخد الأرض يبني عليها ويلتزم بالشروط ماشي، لكن رجل هياخدها يتاجر فيها نقول له لا أقف عندك بقى. الدولة كان أولى أنها تتاجر في هذه الأرض تتربح منها، دي بتقدم مشروعات للخريجين لمحدود الدخل، ما تجيش تزحمهم وتغلي الثمن عليهم بعد ذلك. محتاج حضرتك الحاجة لنفسك اشتغل وخدها وربنا يوفقك، مش محتاجها وتاخدها تتاجر فيها. أرجو أن يأتي الوقت الذي لا نتاجر فيه بأراض الدولة. لو فعلنا هذا الأمر وأراضي الدولة أولى أنها تخش للخزانة العامة. وأذكر عمر رضي الله عنه لما أرسل أبو موسى الأشعري على ما أذكر مالا مع ابنيه إليه بالمدينة، كان في العراق وأرسل مالا مع ابنيه، فولداه ابن عمر وأخوه اشتروا تجارة وباعوا وكثب ربحت. فعمر رضي الله عنه لما راح ودلوا المال ايه قصة المال، قالوا ده ابو موسى الاشعري مثلا ارسل معنا 40,000 درهم فاشترينا تجارة من العراق وربحت وجئنا بهذا المال. فابى عمر رضي الله عنه، عبيد الله وابن وعبد الله ابن عمر رفض تجيبوا المال كله، يعني ده مال بيت المال وانتوا تجرتوا به وكسبتوا يبقى ده لبيت المال. فرجل قضى في المسألة وقال يا امير المؤمنين اجعلها يعني مرابحة، يعني كأن انت ايه بالمال وهم بالعمل، يبقى النص البيت المال والنص لهم من الربح، خد اصل المال كله وخد نص الربح، هم اللي اشتروا هم اللي باعوا، ولو المال كان فقد منهم او خسر ما كانوا هيلتزموا به. فجعلها على سبيل يعني المضاربة، وكان هذا اول قراض او اول مضاربة لبيت مال المسلمين. فاراد الدولة اولى انها تخش في خزانة الدولة تسدد شيء من العجز الرهيب اللي موجود فيه، لكن انا ادي للناس تتاجر وتربح ليزدادوا غنى وتزداد الدولة فقرا، فالحقيقة لا ارى حكمة في هذا الامر. وارجو ان يأتي الوقت اللي نتعفف عن اموال الدولة، عن اراضي الدولة، عن شقق الدولة، اسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. الاخت الكريمة التي حملت بعد رمضان وكان عليها صوم وستضع قبل رمضان وفي رمضان القادم هتكون مرضع، أقول أن الحمل لا يمنع المرأة عن قضاء الصوم، وأن المرأة لا ينبغي عليها أن تترك القضاء أو الصوم في الفريضة لمجرد أنها حامل أو مرضع، وإنما يحق لها أن تترك ذلك إن لحقها ضرر أو لحق بوالديها ضرر من جراء صومها إن كانت مرضعا. يبقى المرأة مش مجرد انها حامل تقوم تبطل صيام وتفطر، لا، ان شق الصوم عليه لتكون بمنزلة المريض الذي قال المولى سبحانه وتعالى عنه فعدته من ايام اخر. يبقى الاصل للمرأة الحامل الصوم، الاصل للمرأة المرضع الصوم، لكن ان شق الامر عليها فلها رخصة ان تفطر وان تقضي، والله سبحانه اعلى واعلى. يبقى مش تبقى حامل في شهر في شهرين وتقول اصل انا حامل. الحامل ما يعنيش انك تفطري، لكن يعني ان ليك رخصه ان احتجت اليها اخذتي بها، اللي هي رخصه الفطر والقضاء. طب هتعمل ايه ان كان شق الصوم عليها ويجي رمضان اللي جاي برضه مش قادره تصوم؟ اقول يجب عليها ان تقضي، هذا ما ادين لله به لقول الله سبحانه فعده من ايام اخر. السائله الكريمه التي تسال انها جت تصلي العصر فقالوا لها ده وقت الغروب فحرام تصلي العصر في هذا الوقت. وقت الغروب غروب الشمس ووقت طلوع الشمس نهي عن صلاة النافلة، اما صلاة الفريضة فلا. ده النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري يبين ان الانسان ان ادرك ركعة من العصر او من الفريضة قبل غروب الشمس فقد ادرك الصلاة. يعني الصلاة إن صليت ركعة في وقتها وصليت الباقي بعد أن أذن للصلاة التالية فقد أدركت الصلاة ولم تصليها قضاء، وهذا يعني أنك صليت قبل غروب الشمس مباشرة. فهذه الفتوى خاطئة، المرأة لا تصلي عند غروب الشمس أو الإنسان بصفة عامة إن كانت الصلاة بغير سبب وكانت صلاة نافلة، لكن الفريضة أو القضاء يؤديها في أي وقت، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة بتقول إن أمها حمتها والدتها أعطتها 1,000 جنيه كان والد حماتها اداها لوالدتها, والدتها ادت لها كانت بتخدمها اكتر من اخواتها وماتت, فماذا تصنع في هذا المبلغ؟ ترده الى الورثة ويقسم بينهم قسمة شرعية, وخدمتها لأمها لا تأخذ عليها أجرا ولا مالا, وإنما تأخذ عنها ثوابا من رب البرية سبحانه وتعالى. ربنا يعظم لها المثوبة ويجازيها خيرا. لكن إن خدت الألف جنيه على برها لأمها فقليل ما أخذت, فتترك مكافأتها لله سبحانه وتعالى. ربنا يكافئها ويعظم لها المثوبة بأمر الله سبحانه. الأخ الكريم اللي بيسأل سؤال عن القرض اللي بيطلبه ياخده حبوب, اللي هذه المسألة تسمى مسألة التورق, وتسمى مسألة التورق المنظم اللي بتجريها البنوك. ولشدة الأسف أخبرته بأن الباقي من الوقت 5 دقائق, فأنا أستسمح أخي الكريم لأن موضوع التورق المنظم هذا من الموضوعات الاقتصادية الهامة والموضوعات العملية اللي موجودة, وفتح لنا بابا جزاه الله خيرا, بابا هاما يسمى التعامل اللي الأخ بيتكلم فيه إنه بيروح للبنك يطلب قرضا فيعطوه حبوبا أو ما شابه ذلك يأخذها ليبيعها, ويكون في وكيل منظم ويأخذ هذا العمل ويرد إليه المال إلى آخره. هستسمح أخي الكريم إن أنا أرجي الإجابة عن هذا السؤال, لأن هذه المعاملة من المعاملات الحديثة المعاصرة ومعاملة شائكة لها تشعب, وتسمى التورق المنظم الذي تجريه كثير من البنوك, فلا يليق أن أنا أعرضها إن شاء الله بإيه بعجالة سريعة هكذا. إن شاء الله أجاب عن هذا السؤال. وطبعا بالنسبة لي سفر الرجل لمدة 2 عامين وترك زوجته, أقول هذا يعني من أبلغ الضرر, ولا ينبغي دايما ان يعني يهون علينا مخالفة الشرع. الان في الوقت اللي احنا فيه ده انا ارى ان اسهل شيء مخالفة الشرع, اسهل شيء عندنا ان احنا نخالف الشرع ونطوع الشرع لما نريد. فان شاء الله اذا كان المرأة يعني لا يجوز ان يتركها زوجها فوق 4 اشهر يوم يقعد 2 سنين لا ينزل لها, يعني ارى ان هم يصبروا على شظف العيش ويصبر على مر الحياة, لكن لا يكون في واد وامرأته في واد, وده ممكن يترتب عنه مفاسد ويترتب عنه ما لا تحمد عقباه. والرزق كفله المولى سبحانه وتعالى للإنسان قبل أن يخلق السماوات والأرض, يعني قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة, والرزق قد كتبه المولى سبحانه. ولذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فأجملوا في طلب الرزق, يعني لا ينبغي للإنسان أن يهين نفسه أو يذل نفسه طلبا للرزق. إياك أن تهين نفسك أو أن تذل هذه النفس إلا لله سبحانه وتعالى, لأن الذي كفل الرزق للإنسان هو رب العزة سبحانه الذي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. الرزق مش في الأرض يمنع أحد عن أحد أو يملكه أحد لأحد, وإنما الرزق في السماء. ولما سئل الحسن البصري عن سبب اطمئنانه في هذه الدنيا قال علمت أن رزقي بيد ربي سبحانه وتعالى لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. إن كان الرزق بيد الله سبحانه وتعالى, وإن كان الضار النافع هو الله سبحانه وتعالى والمانع المعطي هو الله سبحانه وتعالى, يبقى ما يضيرني وما يحزنني. فالحقيقة يعني إن شاء الله بطاعة الله سبحانه وتعالى نجد الخير الوفير. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. مش بمخالفة أمر الله أجد الرزق أبدا والله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ودي من القضايا اللي عايزين نقوي الإيمان بالله سبحانه وتعالى بها إن شاء الله. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن حكم دولة غنية عندها بترول وغاز وبتدفع الناس الكهرباء وما شابه ذلك, الحقيقة أرجو إن احنا نسأل عما ينفعنا, ننشغل بما يعود علينا بنفع في دين أو في دنيا. أسأل عن صلاة, عن زكاة, عن غير ذلك. أسأل عما سأسأل عنه في قبري. أنا لو دخلت القبر الآن لن أسأل من رئيس جمهوريتك أو من رئيس دولتك, او كان بيدفعك فواتير كهرباء او غاز ولا بيدفعكش. فارجو ان احنا يعني لا ننشغل بمثل هذه الامور وننشغل بما سنلقى الله عز وجل به. عندنا اسئلة معلومة معروفة واحنا في الدنيا بما سنجيب عنها بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. اسأل الله ان يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، واسأل الله يعني ان ربنا يسددنا ونعد عدة لمثل هذا اليوم، وما ننشغلش لا بالدولة اللي فيها بترول ولا اللي فيها غاز، وانما ننشغل بما سنلقى الله به. وقد انتهى الوقت المخصص لنا، فان شاء الله اتم المسألة التي بقيت معنا وباقي الاسئلة في اللقاء القابل في الاسبوع القابل ان امد الله عز وجل في اعمارنا واذن لنا ان نلتقي على خير بامر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة.